There it is. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب بيان وجوه الإحرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قولها فأهللنا بعمرة، يعني ليس كل الصحابة رضي الله عنهم أهل بعمرة، إنما هذا البعض، والأكثر أهلوا بالحج مفردا، يعني كما يقول جابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ننوي الحج، لسنا نعرف العمرة، لسنا نعرف إلا الحج، لأنهم عندهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، يعني هذا كان معروفا في الجاهلية، فكانوا على هذا وأحرموا بالحج مفردا، لكن منهم من أحرم بعمرة كما قالت عائشة رضي الله عنها، لكنهم قلة. قالت: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي، يعني من ساق الهدي ممن أهل بالعمرة، فليهل بالحج مع العمرة، يعني يدخل الحج على العمرة. وهذا يدل على جواز إدخال الحج على العمرة، من أهل بعمرة ثم نوى أن يدخل الحج على العمرة فيصير قارنا فلا حرج له أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا، لكن إن ساق الهدي وجب عليه أن يقرن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذين ساقوا الهدي بالقران. قل إذا المعتمر، يعني المتمتع لا أحرم بعمرة في أشهر الحج ويريد الحج، إن كان معه هدي يعني ساق الهدي، فإنه يجب عليه أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا، لأنه لا يحل حتى ينحر، فلا يمكن يتحلل والهدي معه، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والهدي لا يبلغ محلة إلا يوم العيد. فيجب عليه أن من ساق الهدي وجب عليه أن يصير قارنا، وهذا هو الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من التمتع، لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلتها عمرة. إذن هذا واضح أن من ساق الهدي فيجب عليه أن يقرن، فإن أحرم بعمرة يجب عليه أن يدخل الحج على العمرة، وأما من لم يسق الهدي وأحرم بعمرة فيجوز له أن يدخل عليه الحج ويصير قارنا، يعني ينتقل من التمتع إلى القران، لكن الأفضل أن يبقى على التمتع، لأنه هو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه رضي الله عنهم من لم يسق الهدي منهم. من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، يعني يدخل الحج على العمرة، يعني كان في البداية فإنه يقول: لبيك عمرة وحجا، وإن كان في الأثناء أحرم بالعمرة نقول يدخل الحج على العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، يعني يوم العيد. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. هذا في جواز الامتشاط للمحرم، أن عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بالعمرة ولكنها حاضت فلم تستطع أداء العمرة، فلما جاء يوم عرفة وهي لم تطهر أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة لتصير قارنة، لأنه لا يمكن أن تؤدي العمرة وهي حائض، فإذا لابد من إدخال الحج على العمرة، لأنه جاء يوم عرفة وهي لا تزال حائضا، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تمتشط، يعني تمشط رأسها، يعني بالمشط، قال بعضهم يعني تمتشط تحركه بأصابعها، لكن هذا خلاف الظاهر، الظاهر أنه الامتشاط يكون بالمشط، وهذا يدل على أن الأمر في سعة، وأن الحاج أو المعتمر يعني المحرم يجوز له أن يمشط رأسه عند الحاجة، والأفضل عدم التمشيط إذا لم يكن هناك حاجة. فعائشة رضي الله عنها أحرمت في بالعمرة في قبل دخول ذي الحجة بأربع ليالي، بقي أربع ليالي، والآن امتشطت في اليوم التاسع. كم يوم هذه؟ 9 و4 13 يوما، يعني أيام طويلة، فاحتاجت إلى غسل الرأس والامتشاط لأجل الشعث. وهذا الغسل من أجل إيش؟ من أجل الإحرام بالحج، من أجل الإحرام بالحج، لأنها ستدخل الحج على العمرة. هذا يدل على مشروعية الغسل عند إرادة الحج، ولو كان محرما بعمره فإذا أراد أن يدخل عليه الحج فالسنة أن يغتسل، ولا سيما إذا كان بعيد العهد بالغسل والانتشاط. وما تساقط من الشعر فإنه لا يضر، لكن بعضهم يقول يمتشط برفق، يعني لا يتعمد إسقاط الشعر، يمتشط برفق، وما تساقط من الشعر فإنه لا يضر. كذلك من يريد الأضحية في العشر ممنوع من أخذ الشعر، لكن لا بأس أن يمتشط سواء كان رجلا أو امرأة، ولو سقط شيء من الشعر فإنه لا يضر. فهذا نص صريح في جواز الامتشاط للمحرم. وأهل بالحج ودعي العمرة. إيش معنى دعي العمرة؟ يعني دعي أعمال العمرة وليس الخروج من العمرة، إنها تحولت من متمتع إلى قارن. والدليل على أن العمرة باقية قوله عليه الصلاة والسلام يكفيك أو يجزي عنك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة لحجك وعمرتك، دليل على أنها باقية على العمرة. إذن الألفاظ اللي فيها دعي العمرة أو أرفضي عمرتك واضح أن المعنى دعي أعمال العمرة، وإلا فالعمرة باقية. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه إلى التنعيم فاعتمرت. يعني هذا فيه اختصار، وبينت الرواية الأخرى أنها هي التي طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمرها من التنعيم. قالت إني أجد في نفسي أني لم أعتمر حتى حججت. وفي رواية قالت يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني تقصد أعمال الحج، لأن أعمال القارن لا تزيد على أعمال المفرد إلا بالنية والهدي. وبقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تمتعنا، يعني عمرة منفردة عن الحج، فوجد في نفسها أنها لم تعتمر عمرة منفردة عن الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ألحت عليه أذن لها أن تعتمر. هذا يدل على أن العمرة بعد الحج غير مشروعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها أحد من أصحابه، ولم يحض عليها، ولم يفعلها أحد إلا عائشة رضي الله عنها لهذا السبب. ولو كانت مشروعة لبادر إليه الصحابة رضي الله عنهم. فالعمرة بعد الحج غير مشروعة، لا للمتمتع ولا للمفرد. أن بعض الناس يقول أو بعض العلماء حتى يقول إن المفرد إذا أتم حجه يشرع له أن يعتمر من أدنى الحل، يعني حتى يأتي بحج وعمرة، وهذا شك أنه غير مشروع، لأن الصحابة لم يفعلوا رضي الله عنهم، من لم ينقل أن أحدا فعله، إنما فعلته عائشة فقط لهذا السبب. فهو يدل فعل عائشة رضي الله عنه يدل على الجواز، أن لو كان حراما لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، لأنه لا يمكن أن يطيب قلبها بفعل محرم. لأن بعض العلماء شدد في هذا وقال إنه بدعة، هذا يروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تكرار العمرة والخروج من مكة لأداء العمرة أنه بدعة، لكن الصواب أنه ليس بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة لما ألحت عليه، ولا يمكن أن يأذن لها بمحرم. يعني الخلاصة أنه جائز والأفضل تركه، وأنه لا يشرع تكرار العمرة في سفرة واحدة، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الذين معه وكانوا أكثر من 20,000 و100,000، لم ينقل أن واحد منهم أتى بعمرة من الحل لا عن نفسه ولا عن أحد والديه أو أقاربه. قال ابن قدامة رحمه الله: ولو كان هذا مشروعا أو فيه فضل لما أجمعوا على تركه. صحيح ولا لا؟ واضح، لا يمكن يجمع ترك سنة وعامل فاضل ومع صعوبة المجيء إلى مكة، كانوا يأتون على الإبل من اليمن، يعني كم المسافة من اليمن إلى مكة على الإبل، يأتوا من نجد وأتوا من حائل من جبال طي، يعني مسافات بعيدة، المدينة قرابة 7 أيام على البعير، ومع ذلك لم يعتمروا عمرة بعد الحج لا عن أنفسهم ولا عن أحد من أقاربهم. هذا يدل على أن ما يفعله كثير من الحجاج اليوم أنهم يأتون بعمرتين أو 3 أو أكثر أنه ليس بمشروع، يتعبون أنفسهم في أمر غير مشروع والأفضل تركه، ويحتجون أنهم يعتمرون عن والديهم وعن أقاربهم. نقول كذلك الصحابة الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لهم أقارب لم يعتمروا ولم يحجوا، ومع ذلك لم يعتمروا عنهم. إذن الأفضل اتباع السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم خير قرون وهم أحرص الناس على الخير، فلا يمكن أن يجمعوا على ترك فضيلة مع بعد المسافة وصعوبة الوصول إلى مكة. فهذا هو القول الوسط في هذه المسألة، أن تكرار العمرة سواء بعد الحج أو في أي سفر يعتمر عمرتين 3 أو 4 في سفرة واحدة أن هذا خلاف السنة، لكنه ليس ببدعة وليس بحرام لفعل عائشة رضي الله عنها. أما القول بأنه خاص بعائشة هذا ما عليه دليل، والشريعة لا تختص بشخص دون آخر، لأنها نزلت لمن؟ لجميع المكلفين، فلا يمكن يخص شخص لأنه زيد أو عمر بحكم لا يجوز لبقية المكلفين، لكن التخصيص بالوصف هذا صحيح، من الرجل الذي صام وسقط من شدة التعب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. هذا خاص بمن؟ بالشخص ولا بحال الشخص؟ بحال الشخص. يقول هذا صحيح، الشريعة تخصص بالحال، لكن بالشخص لأنه زيد وعمر هذا لا يمكن، وليس له نظير في الشريعة أن يأتي حكم خاص بزيد، إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معروف في أشياء خص الله تعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام لأنه يختلف عن غيره من الناس، كالزواج بأكثر من 4 والهبة انتهب المرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، ومشروعية الوصال أكثر من يوم قال لست مثلكم، وهكذا. والأصل أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه إيش؟ تشريع، وأن يقتدى به إلا بدليل، من ادعى الخصوصية فعليه الدليل. إذن القول بأنه خاص بعائشة يقول هذا غير صحيح، والشريعة لا تخصص بالأشخاص لأنه دين الله والناس سواسية في دين الله. إذن هذا أعد الأقوال أنه جائز لكنه خلاف السنة. فطاف الذين قالت فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك، يعني مكان العمرة التي يعني أحرمت بها منفردة، ولا لا شك أنها اعتمرت مع الحج لأنها قارنة، لكن مكان العمرة التي أرادت أن تفردها عن الحج. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، هذا في اختصار يعني ثم قصروا وحلوا، والروايات يكملوا بعضها بعضا، أنه جاء في بعض الروايات طوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم قصروا، وهذا يدل على أن الحاج المتمتع يسن له التقصير إذا اعتمر قريبا من الحج، إذا اعتمر قريبا من الحج يعني قبل عرفة أو قبل الثامن بخمس أيام أسبوع فما دون، فالأفضل أن يقصر من أجل أن يبقى شعر يحلقه في الحج. وأما إذا جاء مبكرا، جاء مثلا في ذي القعدة، فله يحلق على الأصل، الحلق أفضل، لأن بين عمرته وبين الحج وقت طويل يظهر ينبت فيه الشعر. لكن الصحابة رضي الله عنهم قدموا في اليوم الرابع مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما بقي على الثامن لأربعة أيام أو ثلاثة ونصف، لأنهم سيحرمون ضحى الثامن، يعني بقى الرابع والخامس والسادس والسابع أربعة أيام، فأربعة أيام قليلة لا يخرج الشعر ويكثر في هذه المدة، فأمرهم بالتقصير. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. طواف آخر ما المراد به؟ ثم طافوا طوافا آخر، شو المراد بالطواف الآخر؟ هل المراد طواف بالكعبة ولا الطواف بالكعبة والصفا والمروة؟ نقول يرجع إلى هذا آخر نعيده على الأول. الأول ما هو؟ طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر، يعني مثل الأول بالبيت وبالصفا والمروة، أن هذا لفظ فيه اختصار فيعود على ما سبق، لأن ذكرت في الأول قد فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر، يعني مثل الأول بالبيت وبالصفا والمروة. وهذا يدل على أن المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان، يطوف طوافين، الأول للعمرة والثاني للحج، ويجب عليه سعيان، يسعى سعيين، الأول للعمرة والثاني للحج، لأن العمرة منفصلة عن الحج، لأنه يأخذ عمرة منفصلة يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل تحلل الأكبر ثم يحرم بالحج بعد ذلك، إذا انفصلت العمرة عن الحج، فلا بد أن تكون أعمال العمرة كاملة وأعمال الحج كاملة. وهذا هو الصحيح، خلافا لما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، أن المتمتع يكفيه سعي واحد، يكفيه سعي واحد، سواء إذا سعى مع العمرة كفاه عن سعي الحج، لكن الصواب أن عليه سعيين. ذكر حديث جابر، استدل بحديث جابر، سيأتي الجواب عنه. الحديث عائشة رضي الله عنها يعني أوضح في هذا، قالت نعيد كلام عائشة: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طاف طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. واضح لو الحج للعمرة الثاني للحج. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. شو المقصود بالطواف الواحد؟ طاف طوافا واحدا، يعني أنه طواف بدون سعي، لأن الطواف بالبيت هذا واحد، وبالصفا والمروة يسمى طواف ولا لا؟ يسمى طواف، أن الطواف هو الدوران، وهذا يدور بين الصفا والمروة، إذا السعي سمى طوافا. ويذكر في الأحاديث كثيرا بلفظ الطواف، فطافوا طوافا واحدا. ومعلوم أنهم لم يطوفوا طوافا واحدا بالكعبة، لا، طافوا عندما قدموا القارنون، طافوا عندما قدموا ولا لا؟ طافوا طواف القدوم، ثم طافوا طواف الإفاضة بعد عرفة. هذا واضح، النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم طاف طواف القدوم، النبي عليه الصلاة والسلام قارن طاف طواف القدوم وهو سنة، ثم طاف طواف الإفاضة. إذا قولها طوافا واحدا قطعا ليس هو الطواف بالبيت، أنهم لم يطوف إلا مرة بالبيت، يعني هذا يعني إجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من القارنين طافوا بالبيت كم مرة؟ مرتين، طواف القدوم وطواف الإفاضة. طواف القدوم تحية للبيت سنة، وطواف الإفاضة ركن الحج. إذن قولها طوافا واحدا أي طوافا واحدا ليس معه سعي، يعني يوم العيد ألقى المتمتع طاف طوافين يوم العيد، طواف سعي والقارن طاف طوافا واحدا وهو طواف بالبيت وليس معه سعي. إذن هذا الحديث يدل على أن المتمتع لا بد أن يسعى مرتين، وأنه لا يكفي سعي واحد، سعي للعمرة ثم سعي للحج، وأن القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد، لأن الأول طواف القدوم سنة، لو لم يطف القارن طواف القدوم فليس عليه شيء، عليه طواف واحد وطواف الإفاضة. إذن القارن والمفرد يمكن أنه ما يطوف إلا كم مرة في كل الحج؟ مرة واحدة ولا لا؟ لو ترك القدوم عليه شيء؟ ما عليه شيء. لو أخر الإفاضة إلى السفر بعد نهاية المناسك يكفي عن الوداع؟ يكفي عن الوداع. إذن يلزمه طواف واحد، فإن قدمه في يوم العيد أو ثاني العيد وجب عليه طواف آخر وهو طواف الوداع. وطواف الوداع ليس من صلب الحج، وإنما هو تعظيم وتحية للبيت عند الانصراف، ولذلك أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، حجهم تام وليس عليهم طواف وداع. يعني مذهب الأحناف أن القارن عليه طوافان وسعيان، ولكن الصواب خلاف ذلك، هو قول جمهور العلم أن القارن والمفرد ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، طواف الإفاضة وسعي الحج. فإن قدم السعي مع طواف الإفاضة أو مع طواف القدوم أول ما يقدم فإنه يطوف يوم العيد للإفاضة ولا يسعى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا ما يجزي، لأنه الحديث واضح، حديث عائشة رضي الله عنها طافوا بالبيت والصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. كذلك جاء ابن عباس رضي الله عنهم عند البخاري قريبا هذا اللفظ، فيعني هذا الحديث شبه صريح أنهم طافوا مرتين، طافوا بالبيت والصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، هذا كالصريح في وجوب السعي مرتين. ومن جهة التعليل أيضا واضح، لأن العمرة منفصلة، يعني العمرة أركانها ما هي أركان العمرة؟ أركانها الإحرام والطواف والسعي، واجباتها الإحرام من الميقات والحلق والتقصير، يعني السعي ركن من أركان العمرة، فلا تتم العمرة إلا بطواف سعي، وكذلك الحج من أركانه السعي. إذن هذا سعي للعمرة وهذا سعي للحج، السعي في العمرة منفصل، إن العمرة منفصلة ثم يسعى مرة أخرى لحجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. لماذا سميت بهذا الاسم حجة الوداع؟ آخر حجة، لكن سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس. كيف ودع الناس؟ قال أيوة لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كيف عرف أو ظن أنه قد اقترب أجله عليه الصلاة والسلام؟ أي لما أنزلت سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كم عاش النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الحجة؟ متى مات؟ مات في ربيع الأول. إذن عاش بعدها بقية ذي الحجة ومحرم وصفر ونصف ربيع تقريبا، يعني قرابة ثلاثة أشهر، عاش بعدها قرابة ثلاثة أشهر عليه الصلاة والسلام. فحصل كما ظن أنه قال لعلي لا ألقاكم، وحصل ما توقعه عليه الصلاة والسلام أنه لم يبقى للسنة القادمة. فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم عند الميقات، قال من شاء أن يهل بحج فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل. هذا عند الميقات خيرهم، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز هذه الأنساك الثلاثة، وإنما اختلفوا في الأفضل، لكن لا خلاف أنها مشروعة، من شاء حج مفردا ومن شاء تمتع ومن شاء قرن كلها مشروعة، والخلاف في الأفضل. فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل. هذا على سبيل الإلزام والوجوب، لأنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وهذا من بقايا دين الجاهلية، يعني كان هذا بقايا في نفوس كثير من الصحابة رضي الله عنهم، لا يزال في نفوسهم بعض البقايا من دين الجاهلية، ولا هذا ما له أصل في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يمحو كل أثر من أثار الجاهلية، وإذا قال في خطبة عرفة عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، إذن وضع كل شيء يتعلق بالجاهلية، أبطل الدماء، دماء الجاهلية، والربا، ربا الجاهلية، وأشياء كثيرة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ألزمهم أن يتمتعوا من أجل هدم هذا الاعتقاد الجاهلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ولا يعتمرون إلا إذا خرج المحرم، إذا انسلخ شهر ذي الحجة وجاء المحرم، يعني لا يعتمرون فيه حتى بعد الحج في بقية ذي الحجة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدم هذا الاعتقاد الفاسد، فألزمهم بالحل، وتعاظم ذلك عندهم. قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. قالوا: يا رسول الله، أيذهب أحدنا إلى عرفة وذكر يقطر منيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يريد أن يبشعوا هذا الأمر أنه يحله النساء، فيأتي عرفة وهو حديث العهد بالجماع، لكن ما في بأس، حتى لو جامع قبل الإحرام ما في بأس. فقال عليه الصلاة والسلام: افعلوا ما أمركم به، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلتها عمرة. لكن سبق أن من ساق الهدي فإنه لا يجوز له أن يتحلل. ومن أحرم، إذن وجوب الفسخ، يعني وجوب فسخ الحج إلى العمرة، هذا خاص بمن؟ بالصحابة رضي الله عنهم فقط. وأما بعد الصحابة رضي الله عنهم فإنه كالإجماع أنه يجوز التمتع، لم يخالف فيه إلا قلة ابن عباس رضي الله عنهما ومذهب الظاهرية وتابعه ابن القيم، ولا يعرف غير هؤلاء في القول بوجوب الفسخ، وأن من أهل بعمره ولم يسق الهدي أنه يجب عليه أن يفسخ، يعني معناه ما في قران، أو ما في من أهل بعمره وجب، من أهل بحج أقصد، من أهل بحج وجب عليه الفسخ، يعني ما في إفراد، أنه يلزمه أن يتمتع، يعني يرون وجوب التمتع، لكن هذا القول قول ضعيف شاذ ولا قائل به كما سمعنا إلا من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما وتبع ابن القيم ومذهب الظاهرية. وأما جماهير أهل العلم على جواز التمتع، وأن وجوب الفسخ خاص بالصحابة رضي الله عنهم، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: كانت المتعة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. ماذا يقصد أبو ذر رضي الله عنه؟ المشروعية ولا الوجوب؟ الوجوب بلا شك، لأن المشروعية هذه لا شك في مشروعية العمرة بالإجماع، بمشروعية التمتع هذا بإجماع العلم، لكن المقصود الوجوب، وكانت المتعة لنا أي وجوب التمتع. أما ما بعد ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحجون مفردين، وكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر يعمرون الناس بالإفراد، يعمرون الناس بالإفراد، يعني يرون أن هذا أتم لحجه وعمرته، أنه مثلا حجة الفريضة وعمرة الفريضة، عمرة الإسلام على القول بوجوب العمرة أنها تكون في سفرتين، يسافر للحج مفردا ثم يعود ثم يسافر أخرى سفرا آخر للعمرة، كما قال عمر رضي الله عنه: فإنه أتم لحجكم وعمرتكم، ينشئ سفرا للحج ثم يعود ثم ينشئ سفرا آخر للعمرة، أتم لها من كونه يجمع الحج والعمرة معا. إذن أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كانوا يأمرون الناس بالإفراد، فلو كان القراء كان لو كان التمتع واجبا هل يخفى على أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعلى جمهور الصحابة الذي كانوا يوافقونه ويحجون مفردين؟ فلا يمكن أن أبو بكر رضي الله عنه وعمر يخالفون النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يفهمون أن الوجوب التمتع عام للأمة إلى قيام الساعة ثم يخالفونه ويلزمون الناس بمخالفته، هذا بعيد كل البعد، ويتابعهم جمهور الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، ولم يخالف إلا ابن عباس رضي الله عنهما في قوله المشهور: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يقول أبو بكر وعمر أعلم من ابن عباس رضي الله عن الجميع بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم فهموا أن الوجوب خاص بتلك السنة، وأن بعد ذلك الحاج مخير بين الإفراد وبين القران وبين التمتع، لكنهم رأوا اجتهادا منهم أن الإفراد يلزم الشخص بكم سفرة بسفرتين، وأنه لو قرن أو تمتع ربما لا يعود، يأتي بحج الفريضة وعمرة الفريضة ولا يعود مرة أخرى، يعني هذا وجه اجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحل، يعني على سبيل الوجوب في تلك السنة، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه، من أهل بحج فليتم حجه. هذا في إشكال ولا لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإهلال، أمرهم بالحل، وهنا يقول تقول عائشة رضي الله عنها: ومن أهل بحج فليتم حجه. إذا تم حجه ماذا يصير؟ يصير مفردا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يكونوا متمتعين، أن يأتوا بعمرة ثم يتحللوا ثم يأتوا بحج إلا من ساق الهدي. هنا يعني فيه جوابان عن هذه الجملة، منهم قال إنها خطأ من بعض الرواة لأن الحديث متواترة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وهم أهلوا بالحج، أكثرهم أهل مفردا، كما يقول جابر رضي الله عنه قال: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ننوي الحج لا نعرف العمرة، يعني ما يعرفون العمرة، أن منكر عندهم العمرة في أشهر الحج، فأكثر الصحابة رضي الله عنهم كان إيش مفردا، ومع ذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يتحللوا بعمرة. إذن كيف يقول عاشر: ومن أهل بحج فليتم حجه؟ هذا بعيد، لكن يعني في جواب آخر: ومن أهل بحج وقد ساق الهدي، وقد ساق الهدي فإنه لا يتحلل، يدخل عمرة على الحج ويبقى قارنا، يعني إما هذا أو هذا، لأن الأحاديث بالأمر بالفسخ متواترة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أكثر من 10 تقريبا من الصحابة، كلهم رووا الأمر بالفسخ، إذا لابد من تعويل هذه الرواية بأحد هذين أمرين. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط، وأهل بحج وأترك العمرة؟ قالت: فقلت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. التنعيم هل هو يعني على سبيل الوجوب وأن الإحرام خاص بالتنعيم، وإلا أنه أو لأنه أقرب الحل إلى المكان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأبطح، الأول ولا الثاني؟ الثاني بلا شك، الثاني بلا شك، وأن الإحرام بالعمرة لا بد أن يكون من خارج الحرم من أي جهة، من جهة عرفة، من جهة التنعيم، من جهة السيل الكبير، من جهة طريق يلملم اليمن، من أي جهة، الأقرب له يذهب إليه. وأما ما شاء عند كثير من الناس أنه لا بد أن يذهب إلى التنعيم ويقول مسجد عائشة أحرمنا مسجد عائشة، هذا خطأ. يعني إذا اعتقد أنه لا بد من التنعيم وأن مسجد عائشة رضي الله عنها ميقات، بعضهم يقول ذهبت إلى ميقات عائشة، هذا غير صحيح، ليس ميقاتا، إنما هو أدنى الحل وكان الأقرب في تلك القضية. إذن هذا في دليل على من أراد أن يعتمر وهو في مكة أنه لا بد أن يخرج إلى الحل حتى لو كان من أهل مكة، لهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها بأن تخرج إلى التنعيم، ولو كان الإحرام جائزا من الحرم لما أمرها بالخروج، لأنه عمل ليس له فائدة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان على سفر وأرسلها وانتظرها حتى رجعت ثم سافر ثم ذهب إلى الحرم طاف الوداع ثم انصرف، فهو كان بحاجة إلى السير وانتظر عائشة رضي الله عنها، فلو كان يجوز أن تحرم من الحل لما أرسلها مع أنه بحاجة إلى السفر. لكن منهم من قال أخذ بحديث حتى أهل مكة يهلون منها، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت قال: فمن كان دونهن فمن أهله، حتى أهل مكة يهلون منها، وهذه الحديث صحيح في الصحيحين، فكيف الجواب عن هذا الحديث؟ صار عندنا تعارض الآن، حتى أهل مكة يهلون منها، وعندنا عائشة رضي الله عنها أمرها أن تخرج إلى التنعيم. منهم من أجاب يعني في جوابان، منهم من قال إن عائشة رضي الله عنها أمرت بالخروج لأنها ليست من أهل مكة، ولا لا، من المدينة، جاءت من المدينة، وهذا خاص بأهل مكة، لكن هذا الجواب غير صحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءوا من الآفاق المتمتعين لما قضوا عمرتهم أهلوا بالحج من مكة، فدل على أنه لا فرق بين الآفاق وبين أهل مكة. إذا الجواب الأول غير صحيح، أنه معارض بهذا. إذن الجواب الثاني والصحيح، وأن نقول أهل مكة يهلون منها أي بالحج، خاص بالحج على ظاهره، والعمرة خرجت بالدليل، أن الحديث في الحج والعمرة، لكن خرجت العمرة بالدليل ويبقى الحج على الأصل. طيب ما هو الفرق بين الحج والعمرة؟ هل في فرق؟ قلنا نعم في فرق، لأن العمرة ليس فيها خروج إلى الحل، ولا بد أن يجمع الحاج والمعتمر بين الحل والحرم في نسكه، فمن أحرم بالعمرة من الحل فإنه سيتمها في الحل ولا يخرج، لكن من أحرم بالحج من الحل فإنه سيخرج، أقصد من الحرم، من أحرم بالحج من الحرم فإنه سيخرج إلى الحل في عرفة، لا بد أن يأتي عرفة يكون جمع بين الحل والحرم. واضح الفرق؟ انتضح الفرق، وأن العمرة لابد فيها من الخروج إلى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة. أمسكي عن العمرة يعني إيش؟ ها؟ يعني زي ما قلنا قبل شوية يعني أعمال العمرة وليس الخروج من العمرة، إنما أمسكي عن أعمال العمرة وإلا العمرة باقية. وأمسك عن العمرة وأهلي بالحج. قالت فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه فأردفني. هذا فيه جواز الأرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وفيه جواز ركوب المرأة مع محرمها على دابة واحدة، يعني جواز أن تركب المرأة خلف المحرم لأنه لا فتنة بين المرأة ومحرمها. فعائشة رضي الله عنها ركبت وردفها عبد الرحمن أخوها فاعتمر بي من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها. من العلماء من أخذ من هذا الحديث فعل عائشة رضي الله عنها أن من أخر طواف الإفاضة وجعله آخر الأعمال أنه لا يحتاج إلى وداع بعده، لأن عائشة رضي الله عنها طافت ليش؟ للعمرة وسعت ثم وقصرت وخرجت، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تطوف للوداع، طافت وسعت ومشت، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطوف للوداع ثانيا. إذن دل على من أخر طواف الإفاضة ولو كان عليه سعي، طواف الإفاضة وسعى سعي الحج له أن يخرج ولا يجب عليه أن يعيد أو أن يطوف للوداع، لكنه يطوف بنية الإفاضة لا شك، يطوف بنية الإفاضة. وهل يجمع بين الإفاضة والوداع بنية واحدة؟ هذا ما له أصل. يقول هو الآن يطوف طواف الإفاضة الذي أخره ويسعى سعي الحج ويمشي، مثل ما فعلت عائشة طافت العمرة وسعت العمرة ثم خرجت، وليس في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تطوف للوداع. طيب فإن قال قائل يعني إذا طاف ثم سعى لم يكن آخر عهدي بالبيت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينفرح حتى يكون آخر عهدي بالبيت، وهذا آخر عهدي بإيش؟ بالصفا والمروة. فالجواب عنه كما ذكر بعض العلماء أن السعي تابع للطواف فلا يؤثر، مثل لو طاف الوداع وصلى ركعتين فإن الصلاة هذه تكون بعد الطواف لكنها لا تضر، أنها تابعة. لو تعمد يصلي فريضة ينتظر صلي فريضة قلنا له أعد طواف الوداع، لكنه إذا صلى ركعتين فإنها لا تؤثر. كذلك السعي تابع للطواف، أن يسعى سعي الطواف طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج، فيقولون السعي تابع للطواف ويحصل عن قرب، ليس كالرمي مثلا لو طاف الوداع ثم ذهب رمى الجمرة ورمى الجمرة، هل يصح؟ لا يصح، لأن الرمي منفصل عن الطواف تماما، لكن السعي مرتبط بالطواف. ولذلك جمهور أهل العلم يرون أن السعي لا صح إلا بعد طواف مشروع لأنه تابع له، طوف ويسعى. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين قدم طاف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة. إذن نقول من أخر طواف الإفاضة يطوف، وإن كان عليه سعي سعى وانصرف، وليس ولا يجب عليه أن يعيد الطواف للوداع. ما في مانع لو أدركته فريضة ما في حرج، يصلي وينصرف، لابد يصلي، أذن المؤذن والصلاة ستقام بعد 15 دقائق لازم يصلي ولا لا؟ يعني هو ما تعمد، لكن لو انتهى وبقي ساعة الأذان وما عنده أي شغل قال أنتظر وبقي ساعة أو نصف ساعة ينتظر الأذان، نقول لا يجوز، ما دام انتهى الطواف فانصرف، فإن أذن وأنت في طريقك الخروج صلي وواصل المسير، لكن لا يجوز أن تنتظر الصلاة التي لم تحضر. وعنها رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، خيرهم بين الأنساك ثلاثة. وهذا كما سبق محل إجماع أن الأنساك الثلاثة كلها مشروعة. قالت عائشة رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه. يعني هذا في إشكال أن عائشة رضي الله عنها قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، والمعروف في الأحاديث من حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه، حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري أنه أهل قارنا، وأوضحها حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري في الصحيح قال: أتاني آت من الليلة، أتاني الليلة آت من ربي فقال لي: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. لأن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم إيش؟ قارنا، عمرة في حجة، يعني قارن العمرة داخلة في الحج. وهذا قاله الملك: أتاني آتي وملك قبل أن يحرم، صلي في هذا الوادي ثم قل. لأن بعض العلماء قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ مفردا، يعني لظاهر الحديث وهلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، قالوا هذا في أول الأمر أنه هل بحج في البداية ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنا. لكن هذا لا يصح ولا يتوافق مع حديث عمر رضي الله عنه. ويبعد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو المشرع والأسوة والقدوة يأتي لهذا العمل وركن من أركان الإسلام وآخر حجة الأولى والأخيرة بعد البعثة ثم يتردد في الإحرام ولا يدري كيف يحرم، يحرم حاجا ثم يأتيه الأمر بإدخال العمرة على الحج، هذا بعيد. فهو انتظر في الميقات، وصل الميقات صلى الظهر بالمدينة ثم وصل العصر وبات في ذي الحليفة ينتظر الأمر من الله، فجاءه الأمر بعد صلاة الفجر، بعد الفجر قال له: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا حديث رواه البخاري حديث صحيح لا شك في صحته، هذا هو اللائق برسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يوجهه ربه لأفضل الأعمال وأفضل الأنساك قبل أن يشرع بهذا العمل، فشرع فيه كما أمره الله تبارك وتعالى. إذن نقول هذا يجاب عنه بأحد جوابين: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، يعني منهم من يجيب أو يوجهه بأنه حج أي أفرد أعمال الحج، لأن أعمال القارن والمفرد واحدة، الأعمال الظاهرة، الهدي هذا دم شكران، لكن بالنسبة لأعمال الحج والمفرد كلها واحدة ما في فرق. فمن قال أهل بالحج وأفرد الحج ما يقصد أفرد أعمال الحج، يعني أنه حج بحج حج مفردا بالنسبة للظاهر، لأن أعمال المفرد مثل أعمال القارن. ومنهم من يقول خطأ بعض الرواة، لكن إذا أمكن التوجيه أولى من التخبئة. وهل به أناس معه؟ قالت عائشة رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. المؤلف يعني قال كثيرا في سرد روايات حديث عائشة رضي الله عنها، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، أن يوفقنا ما يحب ويرضى.